بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا مسألة هل الاسم المسمى أم غيره، وأصل هذه المسألة هل الاسم غير المسمى، من وضعها أول ما جاءت من القاعدة، نعم، من الجهمية. ماذا كان مرادهم بهذه المسألة؟ إذا توصلوا إلى أن أسماء الله وصفاته مخلوقة وأنها غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، وتوصلون بذلك أيضا إلى القول بخلق القرآن، فإن القرآن من صفات الله، كلام الله من صفاته. وما هو مذهب أهل السنة الجماعة في هذه المسألة؟ أن الاسم للمسمى، أي يطلق ويراد به المسمى. الاسم للمسمى أي يطلق ويراد به المسمى. ما الدليل على ذلك؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأيضا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسه، قوله ولك، وأيضا قوله سميت به نفسك أي لم يسميه بأحد من خلقه، فليس هو حادثا بل هو من أسماء الله، لم يزل الله سبحانه وتعالى يتسمى بها أزل، ولم يزل يتصف بصفاته أزل. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن لي 5 أسماء، أي إن لي أي أن الأسماء للمسمى. طيب، فقول من يقول الاسم غير المسمى، هذا اللفظ ذكر أهل السنة أن فيه إجمال ويحتوي على معنى صحيح ومعنى باطل، فما هو المعنى الباطل؟ نعم، القول الباطل معنى أن الصفات منفردة عن الذات والأسماء منفردة، وأنها غير الله، وأن الله لم يكن يسمى بها ولم يتصف بها حتى سماه بها خلقه أو وصفه بها خلقه، تعالى الله عن ذلك. والمعنى الصحيح أن الاسم غير المسمى، من يذكر؟ يعني أن الحروف لفظ غير ما يدل عليه من المعنى، فاللفظ غير المعنى، فأنت إذا قلت زيد فاللفظ الذي هو الزاي والياء والدال غير المعنى الذي يفهم من هذا الاسم، هو الذات، ذات زيد ونفس زيد، لكنهم استغلوا هذا المعنى الحق لمعنى باطل. هذا معنى حق أن الاسم هو اللفظ غير المسمى وهو المعنى الذي دل عليه ذلك الاسم. جاء عن بعض الأشاعرة وأيضا قال به أهل السنة، بعض أهل السنة قالوا الاسم هو المسمى، أرادوا الرد على الجهمية فقال الاسم هو المسمى. فما مراد هؤلاء؟ مرادهم أنه يدل على المسمى، وليس مرادهم أنه هو نفسه هو الاسم هو المسمى، لأن هذا لا يقوله عاقل، أن لفظ الحروف هي نفسها المعنى الذي يفهم منها، قال شيخ الإسلام وإلا لكان من قال نار احترقت لسان، بسبب أن لو كان اللفظ هو نفس المعنى. ولكن هؤلاء أخطأوا عند أن قالوا هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ باطل، فليس الاسم هو نفس المسمى، وهذا القول باطل. فما معنى التسمية؟ هل الاسم هو التسمية؟ أن بعض المبتدعة فسروا هذا، قالوا الاسم هو التسمية، ما الفرق بين الاسم والتسمية؟ التسمية هو فعل الشخص، عندما سميت هذا الرجل بزيد فعلك وتسميتك له يسمى تسمية، إذن الاسم ليس هو التسمية، الاسم ليس هو التسمية كما قال بعض هؤلاء المذكورين، فكذلك ليس الاسم هو التسمية. فماذا عن قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى؟ هل نحن نسبح الله أم نسبح الاسم؟ هذا مما استدل به الذين يقولون الاسم هو المسمى. سبح اسم ربك الأعلى، ما المراد بهذا الآية؟ سبح اسم ربك العظيم. نعم، المراد أننا نسبح اسمه، نقول سبحانه، لكن يراد به ذات الله. ف يعني يبقى إشكال، يعني لما أضاف الاسم إلى سبح اسم ربك لم يقل سبح ربك، لماذا أفرد الاسم منفردا؟ يعني ذكر شيخ الإسلام معنى جميل، أن المراد سبح ربك ناطقا باسمه، سبح اسم ربك أي سبح ربك ذاكرا اسمه سبحانه وتعالى. هذا معنى جميل، حتى قال ابن القيم هذا التفسير يستحق رحلة. هذا كلام ابن القيم في بدائع الفوائد الجزء الأول، نعم الجزء الأول صفحة 19. قال عبر لي شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة، فقال المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، وكذا سبح اسم ربك المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه. قال وهذه الفائدة تساوي رحلة، لكن لمن يعرف قدرها، فالحمد لله المنان بفضله ونسأله تمام نعمته. لأن أصبحت ولله الحمد المسألة واضحة، أن من أطلق أن الاسم غير المسمى أرادوا بها معنى باطل، ومرادوا نفي الصفات وجعلها مخلوقة، فقالوا لا يتصف الله لا بصفات ولا يتسمى باسماء، لأننا لو وصفناه أو سميناه معنى أننا أثبتنا غير الله، وليس هناك قديم إلا الله، ليس هناك قديم إلا الله، وإلا أثبتنا تعدد قدماء، وأثبتنا أن هناك قدماء غير الله. هذا باطل، لأننا نثبت صفات متعلقة بذاته سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فليست هي غيره سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار. وأما أن الاسم وهو الحروف غير الذات وهو المعنى الذي يفهم من الاسم فهذا لا شك فيه ولا ينكره عاقل. طيب، كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة ذكرنا لكم في الدرس السابق في الجزء السادس من صفحة 185 أو 186 إلى صفحة 208. كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة في الجزء السادس 186 إلى 208، وفي بعض عباراته يعني إشكال على المبتدئ، فلا ينصح المبتدئ بقراءته لأنه قد يشكل عليه بعض العبارات. وإذا قرأه فلا، إذا قرأت ذلك الكلام وأشكل عليك بعضه فلا تيأس، ستفهمه بعد أيام إن شاء الله. بعض الكلام قد يكون فيه غموض بسبب أنه رحمه الله يناقش المتكلمين، فربما أدخل بعض العبارات التي لا يفهمها المبتدئ. وكذلك راجع للمسألة بدائع الفوائد الجزء الأول صفحة 16 وما بعدها، راجع لهذه المسألة أيضا بدائع الفوائد الجزء الأول صفحة 16 وما بعدها. طيب، بناء على هذه المسألة، هل الصفات شيء زائد على الذات أم الذات أم أنها ليست زائدة على الذات؟ هل الصفات شيء زائد على الذات أم لا؟ يعني ينبني على المسألة السابقة. كيف زائدة في المعنى؟ يعني ذات الله نفسه، نفس الله سبحانه وتعالى يطلق عليه الذات. طيب الصفات معنى زائد، يعني هل تفهم أن الذات لا تنفرد عن الصفات؟ لا تنفرد. طيب لا بس من يوضح أكثر؟ وأنت يعني لا تنفك ذات عن الصفات أبدا، لا تنفك الذات عن الصفات، ما من ذات موجودة إلا وصفاتها متعلقة بها، لا تنفك عنها. لا سيما في نعم قولنا لا تنفك عنها، يعني في حق الله سبحانه وتعالى صفاته لا تنفك عنه، وفي المخلوق قد تنفك عنه بعض الصفات، أما في حق الله سبحانه وتعالى فذاته سبحانه هي نفسه، ونفسه لا، والذات لا يمكن تصورها منفردة عن الصفات. إنما المبتدعة صوروا ذاتا مجردة عن الصفات. الجهمية قالوا صفات الله غيره، كما تقدم معنا في المسألة السابقة، قالوا الصفات غير الذات، والأسماء غير المسمى، والاسم غير المسمى، والصفات غير الذات. فلما قالوا هذا نعم، فلما كان هذا مذهبهم بنوا عليه على أن الذات تأتي مجردة عن الصفات، وهذا معنى باطل، لا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات. ذات الله لا يزال الله عز وجل متصفا بصفاته أزلا وأبدا، لا تنفك عنه. لكن لما كان المبتدع يثبتون ذاتا مجردة عن الصفات، صار أهل السنة يقولون هذه الصفة يفهم منها معنى زائد على الذات التي أثبتتموها أنتم. يعني لما يقال هذه الصفة زائدة على الذات، أي زائدة على الذات التي أثبتها المبتدعة منفردة عن الصفات. عندما نقول نحن نثبت لله علما ورحمة زائدة على الذات، مقصود زائدا على الذات التي أثبتها المبتدعة مجردة عن الصفات، وإلا فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الصفات إلا في الذهن، في أذهانهم، هم الذي فرضوا هذا الفرض. واضح يا أخوان؟ أيضا أهل السنة عندما يقولون للمبتدعة للجهمية أنتم أثبتتم لله ذاتا، قالوا نعم نثبت لله ذات، أما إذا أنكروا الله بالكلية فهذا صار كفرا بواحا، ما فيه إشكال حتى عند العام، لكن قالوا نثبت لله ذات. قال أهل السنة فأثبتوا لله الصفات كما أثبتتم له الذات. طيب الآن أهل السنة فرقوا ولا لا؟ في كلامهم حصل التفريق، في كلامهم أهل السنة حصل التفريق، عندما قلنا لهم كما أثبتتم ذاتا لله فأثبتوا له الصفات كما أثبتتم الذات، كما أنكم تقولون نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك قال لهم أثبتوا لله صفاتا لا تشابه صفات المخلوقين. واضح يا أخوات؟ طيب الآن حصل في كلامنا التفريق أو لا؟ حصل، لكن في الواقع نفسه الصفة هي لا تنفك عن ذات الله، الصفات لا تنفك عن الذات، الصفات لا تنفك، ويستفاد منها معاني، كل صفة لها معنى زائدا على مجرد الذات التي أثبتها المبتدعة، ذات مجردة عن الصفات. الشيخ الإسلام ابن القيم تكلموا على هذا في نعم، راجع كلام شيخ الإسلام في الجزء الثالث صفحة 335. الجزء الثالث 335 وما بعدها. خلصنا من هذا على أن الصفة، على أنك لو سئلت هل الصفات زائدة على الذات، فما هو الجواب؟ من يجيبنا؟ نعم أما نعم يقال لا ليست زائدة بل ذات الله سبحانه وتعالى متصفة بالصفات لكن زائدة على الذات المجردة التي أثبتها المبتدعة هي زائدة من حيث أنها الصفات لها معاني زائدة على مجرد ذات خالية عن الصفات وهذا لا وجود له لا يوجد ذات خالية عن الصفات لكن لما أثبت المبتدعة ذاتا فقلنا الصفات لها معاني غير مجرد الذات التي أثبتها المبتدعة ولله ففي الحقيقة لا يمكن وجود الذات مجردة وإذا أثبتنا لله وإذا أطلقنا على الله سبحانه وتعالى نعم الذات فمقرادنا ذاته الموصوفة بالصفات العلى والصفات الكاملة ولذلك بعض أهل السنة يقولون طالما قد أثبتتم ذاتا فيلزمكم أن تثبتوا الصفات أنه لا يمكن أن توجد ذات إلا مقرونة بالصفات وهناك صفات لا يمكنهم أن ينكروها مثل صفة الوجود هذه الذات التي أثبتتموها هل تتصف بصفة الوجود؟ لا شك أنها موصوفة بصفة الوجود وإلا لو قالوا ما تتصف بها معنى إنكار وجودها صفات الوجود وصفات أيضا هل هو قائم بنفسه أو قائم بغيره يقولون لا قائم بنفسه ذات قائمة بنفسها لو قالوا قائمة بغيرها معنى أنه مخلوق إذن الآن وصفوه بكم إلى الآن صفتين موجود بصفة الوجود الصفة الثانية أنه قائم بنفسه كذلك هل هو المقيم لغيره قالوا نعم وهذه صفة ثالثة وهكذا طيب أيضا قوله في الحديث سميت به نفسك سميت به نفسك هل النفس من صفات الله أم الصفات متعلقة بالنفس أم الصفات متعلقة بالنفس والنفس شيء أعظم من كونه صفة نعم يعني النفس هي الذات المتصفة بالصفات نعم النفس هي الصفات الذات النفس هي الذات الإلهية المتصفة بالصفات وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام وخطأ من جعلها مجرد صفة خطأ شيخ الإسلام رحمه الله من جعل النفس مجرد صفة فقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وكذلك واصطنعتك لنفسي كلها يقول المراد بالنفس هنا ذات الله المتصفة بالصفات هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى الجزء التاسع صفحة 292 إلى 293 الجزء التاسع صفحة 292 إلى 293 قال شيخ الإسلام رحمه الله ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال تعالى كتب ربكم على نفسي الرحمة وقال ويحذركم الله نفسه وفي الحديث سبحان الله رضا نفسه اختصار وفي الآخر وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي قال فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته قال فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات يعني ليس مراد بها مجرد ذات خالية عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات، يعني ليس مجرد صفة من صفات الذات ذات الله. قال: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. طيب، ذكرنا المرجع الفتاوى 992 بعد. وقال رحمه الله في المجلد 14 صفحة 196، مجلد 14 صفحة 196، قال: ونفسه هي ذاته المقدسة، ونفسه هي ذاته المقدسة. وأيضا قوله في الحديث المسعود: سميت به نفسك، فيه إطلاق النفس على الله سبحانه وتعالى، فالإطلاق نفسه ما يستفاد منه أنه مجرد صفة. سميت به نفسك، وقع في كلام ابن خزيمة في أوائل التوحيد، في أوائل كتاب التوحيد، وقع في كلامه ما يوهم أنه عدها من الصفات، ووقع في كلامه ما يدل على أنه يراها، ما يدل على أنه لا، أنه يرى النفس هي الذات بأكملها. قال ابن خزيمة في أوائل كتاب التوحيد: أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا، أول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز عن أن يكون عدما لا نفس له، وعز عن أن يكون عدما لا نفس له. الآن أين العبارة التي توهم أنه عدها من الصفات، أو يفهم منها أنه عدها من الصفات؟ أول ما نبدأ من ذكر صفات خالقنا ذكر نفسه، وأين الكلمة التي تدل على أنه عدها هي الذات الإلهية بصفاتها، الذات مع جميع الصفات، عز عن أن يكون عدما لا نفس له، عز عن أن يكون عدما لا نفس له، فجعل المنافاة لإثبات النفس العدم، ليس مجرد نفي صفة، ليس مجرد نفس صفة. ما قال عز عن أن يكون ذاتا مجردة عن النفس، واضح يا أخوان؟ ما أثبت الله، ماذا ما أثبت الذات ونفى فقط مجرد صفة النفس، لكن قال عز عن أن يكون عدما لا نفس له. ففي سياق كلام خزيمة أيضا رحمه الله ما يدل على أنه يرى أن النفس هي الذات المتصفة بالصفات الإلهية. طيب، بقي إطلاق الذات على الله، بقي إطلاق الذات على الله. أصل كلمة ذات يا أخوان، هل تطلق على غير الله؟ الذات الفلانية، ذات فلان، حتى على الجمادات هكذا والحيوانات. فهذه الكلمة، هذه الكلمة أصلها تأنيف لكلمة ذو، ذو مال، ذو جمال، ذو علم. والمؤنث قال ذات مال وذات علم وذات جمال، والأصل فيها أنها عبارة عن اسم يضاف إلى أسماء الأجناس والأنواع، كلمة يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس، إلى الوصف بالجنس، فهي كلمة يتوصل بها للوصف بالجنس، فتقول الله أو ماذا، أو نفس الله ذات الصفات العلى، نفس الله ذات الصفات العلى. فالآن هذا أصل وضعها، ذات الصفات. فبعد ذلك هذا هو أصل وضعها في اللغة العربية. ما يعلم باللغة العربية إلا أن ذات تأتي مضافة إلى أسماء الأجناس، هذا هو وضعها في اللغة العربية. لكن اصطلح المتأخرون أو جردها المتأخرون وأطلقوها مجردة الذات، وهي في الأصل في اللغة إنما تستعمل مضافة، لكن جردها المتأخرون وأطلقوها بمعنى نفس الشيء وحقيقته. اصطلاح متأخر، اصطلاح متأخر أطلقوها على ماذا؟ على نفس الشيء وحقيقة الشيء وعين الشيء، وعين الشيء. وإلا ففي أصل اللغة إنما تستعمل مضافة. وهذا اصطلاح، هذا مجرد اصطلاح، والاصطلاح إذا لم يكن فيه مخالفة للشرع لا ضرر فيه، لا ضرر فيه. ولذلك كثر في كلام العلماء، كثر في كلام العلماء إطلاق الذات على الله، فقال الذات الإلهية في كلام أهل السنة والجماعة، لأنه اصطلاح لا مخالفة فيه للشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء السادس صفحة 98 إلى 99، الجزء السادس صفحة 98 إلى 99، قال بعد أن ذكر أن ذات هي تأنيث لذو، قال ولا بد لها من الإضافة، ثم قال بعد ذلك ثم إنهم يعني المتكلمين قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة، قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، الذات، قطعوا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات. قال وهو لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، وهو لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء. قال ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم، ثم قال وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء بل من المولد كلفظ الموجود والماهية والكيفية ونحو ذلك. هذه الألفاظ ليس ماذا أيضا مما أطلقها المتكلمون، يريدون بها حقيقة الشيء وعينه، فهذا يقال فيه مثل ذلك. فحقيقة الشيء وعينه ونفسه وذاته وماهيته هو المراد بها كلها هذا المعنى، أي ذات الشيء ونفسه. بوب البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب ما يذكر في الذات، باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل، ففرق بين الذات والصفات وأطلقها كإطلاق المتكلمين معرفة، باب ما يذكر في الذات معرفة. قال الحافظ في شرحه واستعمال البخاري رحمه الله لها دال على أن المراد بها نفس الشيء على طريقة المتكلمين، دال على أن المراد بها نفس الشيء على طريقة المتكلمين. وقال الراغب في المفردات من كلام الحافظ في الجزء 13 382، الجزء 13 صفحة 382، وقال الراغب في مفردات القرآن ذات تأنيث ذو، وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع، ولا يستعمل شيء منها إلا مضافا. قال وقد استعاروا الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء جوهرا كان وعرضا واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام وأجروها مجرى النفس والخاصة وليس ذلك من كلام العرب. إذن الخلاصة فيما قرأنا أن الذات يصح إطلاقها على الله عز وجل لكن بمعنى ذات الله أي بمعنى نفس بمعنى نفس الله فيصح الإطلاق ولكن أصلها ليست من اللغة العربية إنما اصطلاحا حادث لأن في اللغة لا تستخدم ذات إلا مضافة وأصلها أن يقال نفس الله ذات الصفات والأسماء المقدسة نفس الله ذات الصفات ذات الأسماء والصفات المقدسة فقطعنا الإضافة واكتفينا أن نقال بالذات ولا يزال العلماء يستعملون هذا اللفظ فيصح إطلاقه على الله بمعنى النفس يصح إطلاقه على الله بمعنى النفس. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع الجزء الثاني صفحة 7 والاعتذار عنهم يعني المتكلم الأصوليين والمتكلمين أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته أن لفظ الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته فلما استعملوا استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها من الإضافة وهذا أمر اصطلاحي لا لغوي فإن هذا اللفظ يقال لما هو منسوب إليه أو من جهته. طيب فإذا قال قائل فكيف عن قوله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام كذبت 3 كذبات في ذات الله نحن قلنا إنما تستخدم إضافة إلى أسماء الأجناس وهنا أضيف إلى علم إلى اسم الله سبحانه وتعالى ذات الله وإذا في الحديث في قول خبيب عند أن قتل أو عند أن قدمه الكفار لقتله قال ولست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على وصال جنب ممزعي شلو ممزعي. عندك يا حمزة ذلك في ذات الله أي من أجل الله أو في حق الله من أجل الله وفي حق الله يعني هنا الذات استخدمت بمعنى حق الله في ذات الله أي في حق الله أي من أجل الله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا ابن القيم بكلام طيب كما في البدائع الجزء الثاني صفحة 7 أو 6 قال بعد أن ذكر أن ذات لا تستخدم إلا مضافة في اللغة العربية ثم ذكر الإشكال في الحديث ماذا في هذا في حديث إبراهيم عليه السلام وفي قول خبيب ثم قال وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أو في ذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة أي من أجل دين الله ومن أجل شريعة الله ثم قال وهذا كجنب الشيء إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسبه إليه فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته يعني فعلت هذا في جنب الله أي في حق ماذا من أجل الله وفي سبيل الله وكذلك فرطت في جنب الله أي فرطت في دين الله وفي حق الله أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله هل يقال يستفاد أن من صفات الله الجنب ما يقال هذا إنما المراد في الآية في حق الله ويدل على ذلك أن التفريط هو فعل معصية وهل فعل المعصية وقعت في ذات الله وفي نفس الله؟ نعم، دل على المراد في جنب الله أي في حق الله، فرطت في طاعة الله. قال وهذا كجنب الشيء، إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة، ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله ثلاث كذبات في ذات الله أي في نفس الله، وهذا ليس كذلك، ليس المراد بإطلاق الذات هنا النفس، مراد به في حق الله. والكذبات هل وقعت في نفس الله؟ ما وقعت، المراد في حق الله في هذا المكان، يعني على تسميتها كذبات كما سماها عليه الصلاة والسلام. ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله ثلاث كذبات في ذات الله، وقوله وذلك في ذات الإله، فغلط واستحق التغليط، بل الذات هناك الجنب في قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال ها هنا فرطت في نفس الله؟ هل يصلح أن يقول فرطت في نفس الله؟ ما يصلح. وحقيقته، ويحسن أن يقال فرطت في ذات الله أي في حق الله، ما يحسن أن يقال فرطت في نفس الله، ولو قال فرطت في ذات الله فيصح، لأن الذات بمعنى ماذا في هذا الموضع؟ في ذات الله أي في حق الله، كما في قوله فرطت في جنب الله أي في حق الله، في سبيل الله، في مرضات الله. قال ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال ها هنا فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال فرطت في ذات الله، كما يقال فعل كذا في ذات الله، وقتل في ذات الله، وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك، فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر، والله الموفق المعين. على كل خلاصة ما أخذناه في هذا في هذه المسألة، أن الذات هل يصح إطلاقها على الله أم لا؟ عندك يصح، وإذا أطلقت على الله تطلق بمعنى النفس، وتطلق بمعنى النفس أي ذات الله المتصفة بالصفات، كما يقال نفس الله المقدسة المتصفة بالصفات العلى والمتسمية بالأسماء الحسنى. طيب، أصل معناها من حيث اللغة تستخدم مضافة، مؤنث تأنيث ذو، لا تستخدم إلا مضافة، ولكن أطلقها المتكلمون وبمعنى النفس فجردوها عن الإضافة وعرفوها، وهذا ليس من كلام العرب، ولكن هو اصطلاح حادث، ولا بأس بإطلاقه على الله سبحانه وتعالى بالمعنى الحق، وهو بمعنى النفس، معنى النفس. هذا خلاصة ما خلاص. بقي معنى الحديث ذات كذبت اثنتين في ثلاث كذبات في ذات الله، يعني هل يعارض ما ذكرناه من أن الذات لا تستخدم إلا مضافة؟ هنا بمعنى في حق الله، فلا يعارض ما تقدم من القاعدة التي قررها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.